أبحاثه أبحاث الكتاب تنقسم مباحث وأبحاث العلم على وجهة نظر الكتاب إلى أربعة أقسام. ثلاثة للمتقدمين جعلوها قسمين، ومنهم الكفاية وغيره اللي جعلوها مجلدين، كما تعلم مجلد الأصول اللفظية ومجلد الأصول العملية. وقل لكن الحق تقسيم العلم إلى أربعة أقسام، وهذا التقسيم استفاد من أستاذه العظيم اللي يكن له كل احترام ولآرائه، وأكثر آراء الكتاب إنما هي مستقاد من هذا الرجل الشيخ محمد حسين الأصفهاني. يقول في الهامش: وهو التقسيم الصحيح الذي يجمع مسائل علم الأصول ويدخل كل مسألة في بابها، وإلا كان العلم قبل هذا التبويب فوضى. فمثلا مبحث المشتق كانوا يعدونه من مقدمات علم الأصول، بينما المفروض لنا أن يدخل في مباحث الألفاظ. مقدمة الواجب ومسألة الإجزاء ومسألة اجتماع الأمر والنهي وغيرها كان يعدوها من مباحث الألفاظ. والحقيقة يجب أن تدخل في بحث الملازمات العقلية اللي عقد له الجزء الثاني. يقول كانت الأبحاث مشوشة، أما الرجل هذا ففرزها فرزا صحيحا، فكانت أربعة أبواب. الباب الأول مباحث الألفاظ، وهي تبحث عن مدلول الألفاظ وظواهرها من جهة عامة لا من جهة خاصة. مثلا صيغة افعل في أي باب وجدت من أبواب الفقه؟ صيغة افعل ماذا تدل؟ على الوجوب، على الاستحباب، لا على هذا ولا على هذا، أم على الجامع بينهما، وإنما يحدد أحد الفردين بالقرينة؟ قاعدة عامة غير مختصة بها من أبواب الفقه. هل الجملة الشرطية لها مفهوم؟ يعني إذا قال لك إذا جاء زيد فأكرمه مفهومة، يعني إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه. هل شوف مدلول عام الجملة الشرطية لها مفهوم؟ المداليل من جهة عامة تبحث، أما المداليل من جهة خاصة وتبحث بالفقه. كلفت صعيد مثلا، هل يطلق على عموم وجلات أو على التراب خاصة؟ أنا فقط في رب السيوم مثل أولا المداليل الألفاظ من جهة خاصة تبحث في الفقه، أما هنا فتبحث من جهة عامة. قال: نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجود أو في الاستحباب أو في الجامع بينهما، هاي جهة عامة سيارة في جميع أبواب الفقه. قال نفس الكلام: هل صيغة لا تفعل ظاهرة في الحرمة أم في الكراهة أم في الجامع بينهما؟ أيضا هاي بحث عام، هاي مباحث الألفاظ. جملة شرطية لها مفهوم، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، المباحث اللي عقد لها الجزء الأول إن شاء الله تعالى. الجزء الثاني والباب الثاني قال: المباحث العقلية، وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها، يعني في أنفسها، يعني بغض النظر عن وجود دليل شرعي عليها، هو نفس الحكم الشرعي له لازم عقلي يقول كذا وكذا. مثلا انه اذا امرني بشيء فالعقل يحكم مثلا انه معنى نهاني عن ضده، اذا امرني بالصلاة يعني نهاني عن ترك الصلاة اللي هي ضد للصلاة، اذا نهاني عن شرب الخمر يعني امرني بترك شرب الخمر. هذا العقل يحكم، هل يقوم بالشرع عليه لوازم الاحكام في انفسها، ان الاحكام لها لوازم في نفسها عرفها من دون ان يدل الدليل الشرعي عليها. اذا امرني بشيء فانا عقلي رأسا يحكم بوجوب مقدماته بلا ما يقوم بدليل الشرعي عليه. فقال هاي مباحث عقلية، القدماء كانوا يدرجوا اول في مباحث الالفاظ، والحل هي الدليل عليها ليس اللفظ حتى تدخلوا في مباحث الالفاظ، وانما العقل دليل عليه على الخلاف في حينها. طبعا يشوف في انفسها، يعرف في انفسها شنو، يعني حتى لو لم تكن تلك الاحكام مدلولة لللفظ، حتى لو لم يدل الدليل اللفظي عليها، هو العقل يحكم بها لانها من لوازم الاحكام. قالت: البحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، القاعدة الكبرى هي ما حكم به العقل حكم به الشرع كحكم العدل وقبح الظلم. مثلا قال: وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته. ما دام امرني بالشيء فيجب ان اتحرك وان بعد الى مقدماته. لوقوف ذلك شاءت المقدمات ولا يمكن امتثال الامر الا بالاتيان بمقدماته والعقد وبالنسبة. قال وفي البحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده المعروف باسم مسألة الرد، ما دام امرني بالصلاة يعني نهاني عن ترك الصلاة، ترك الصلاة ضد للصلاة، تبقى على التقسيم ضد عام ورد خاص في حينه ان شاء الله ياتي. قال وكالبحث عن جواز اجتماع الامر والنهي، هل يمكن ان يجتمع الامر والنهي في مورد واحد كالصلاة في المكان المقصود، صلى في مكان مقصود، فاكو امر بالصلاة واكو نهي عن الغسلية في مورد واحد وهي الصلاة عنوان واحد، الصلاة في المكان المقصود متوجه لها امر متوجه لنهي، فهل يمكن ان يجتمع الامر والنهي على مورد واحد مثلا؟ القصة كان احكام عقلية، كان السلف كان يجعلها في مراحل الالفاظ، ليس الحاكم فيها اللفظ والدلالات اللفظية وانما الحاكم فيها العقل، فلازم تفرز هاي في مباحث عقلية. الثالث قال مباحث الحجة وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، الجزء الاول والثاني ينقحان الصغرى والثالث ينقح الكبرى، كأنك بالجزء الاول قلت ان صيغة افعل ظاهرة في الوجود، هذا بالجزء الاول مباحث الالفاظ لان جاء يبحث عن الدلالات من جهة عامة، فمن الجزء الاول استخرج الصغرى صيغة افعل ظاهرة في الوجود، فمن قال ان الظواهر حجة؟ قال هذا الجزء الثالث اثبت اياه، هل الظواهر حجة او لا؟ اجيت من الجزء الثاني نقطع الصغرى، العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب، من قال ان العقل حكمه حجة؟ هذا هو الكلام. قال عيد الجزء الثالث عجيب فمباحث الحجج الجزء الاول والثالث لتنقيح الصغريات وتهي اتيها، الاول الصغريات اللفظية والثاني الصغريات العقلية، عندئذ بعد تنقح الكبريات، من قال ان الطوار حجي، من قال ان الغيابة ما تلها الى وجوب الصلاة، القرآن يقول اقيموا الصلاة، ومن قال ان طوار القرآن يا بمثل على وجوب الوضوء، غزرارة قال كذا، وما قال السنة ومثلا حجة، مثلا الكتة وين تلقح الجزء الثالث تثبت الكبريات، اللي قال مباحث الحجة وهي ما يبحث فيها عن اصل الحجية والدليلية بعد الفراغ من الصغريات في الجزء الاول والثاني كالبحث عن حجية خبر الواحد، حجية الظواهر، حجية ظواهر الكتاب، حجية السنة، إجماع العقل، القياس، الاستحسان إلى آخر الحجة اللي مثلا محتملة وما إلى ذلك. الآن نقطعت الصغرى بالجزء الأول ما لقي الصغرى، بالكبرى ماكو دليل، وشلون نقف حائرين؟ شرب السفن مثلا دخان، دورت بالكتاب في آية لبيان حكمها ما لقي، دورت بالسنة الشريفة ما لقي. اجماع لا في اجماع يعني لا ترى مستحدثا، ماكو اراء للمتقدمين بها، في اجماع غير كل العلماء كلهم متفقين عليه لا يصلى عقل معصوم، هاي مسألة جديدة ما موجودة قبل، دورت شهرات ماكو، دورت كذا كل شيء ما يجيب، وشلون المجتمع ينتظر حكم من الحاكم الشرعي، بين لي يا مولاي يا سيدنا يا شيخ، شلون من منكم المرجع السيد للشيخ؟ مثلا وين كان السادة اكثر ما يفوزون بها؟ قيل ان الشيوخ قالوا هاي نظرية بكل شيخ سيد، وعدوا فقبالهم ياخذ المرجعية منه، بتعطي بالنظرية مع الاعتذار يعني. فعندئذ تعال يا مرجعنا يا سيدنا يا مولانا، احنا بدنا نشرب السجن شنو حكمه؟ سواء كان ماكو بالكتاب ماكو بالسنة، تجي دور اصول عملية اللي هي اربع البراءة رفعها عن امك ما لا يعلمون، وانتقى ما وصل لك بيان ولا تعلم بحرمة شرب السفن، او الدليل اخلع من ثاني الاحتياط، احتقوا دينك، خذ الحائط لدينك، اخوك دينك مثلا في الاخر، الامور هاي الاصل الثالث الاستصحاب، هذا شيء كنت متيقن من حالتي السابقة ثم طاع علي شك وتردد، قل لك استصحاب حقك، هذا تردد وعلي بعد يبقى التخيل اربعة وراء او استفهام او احتياط التخيل، فذن الجزء الرابع شو وقت يكون دوره دور بعد ان نلقى الدليل اجتهاد ما سمعناه بالدرس السابق، لا كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا شهرة ولا عقل ولا كل شيء، يجي دور صنع اليد ورفع الحيرة والتردد عن المكلف. بعد نحتاج الى شيء، لو وجد دليلان على الحكم واحدهما منافي للاخر، واحد يقول لي قلت الجمعة واجب، واحد يقول لي مستحب، واحد يقول لي كتب صلاة الجمعة في حق الغيبة، واحد يقول كتب صلاة الظهر في حق الغيبة، وانا اعلم هي صلاة واحدة اللي علي، ولا كان يمكن احتاط بالجمع، لا انا اعلم واقعا واحدة هي الصلاة اللي علي، فشو يسوي؟ يجيب جزء ثاني يرفع التعارض بين الادلة، لو حصل تعارض امامك من الادلة في الجزء الخامس فقد هذا رفعي، هذا التعارض اللي يسمى مباحث التعادل، اي التعارض والتراجيح، اي ما هي المرجحات اللي ترجح احد هذين المتعارضين على الاخر. فالكتاب يقع لك في خمسة اجزاء كما ترى ان شاء الله تعالى، لكن الله لم يشأ ان يكون الكتاب في خمسة اجزاء بل كان في اربعة، لان مباحث التعادل والتراجيح عدل المتنفرة من المناسب الحاخر في الثالث، لانها لا تتعلق بكل الادلة وانما بس بالادلة الاجتهادية اللي ان الحجج والامارات هنا باب التعرف وعدم الحق بالكتاب ككل، انما تلحق بس بالجزء الثالث انه متعلق وموضوع الجزء الثالث، فعدل عن كونها جزءا مستقلا والحقها بالجزء الثالث، وكانت الاجزاء اربعة. قال المقدم يبحثون في مقدمة النصوص في الامور محتاج بيانه في علم الاصول، ولم يتعرض لها اي علم اخر، فمحتاجين لبيانه ان يتناولها في علم الاصول، ولما كانت خارج عن مسائل علم الاصول فمنقدر نتناولها في نفس علم الاصول، وانما نعقد لها مقدمات لايضاحها وبيانها، بل يقال مقدمة لانها ليست من مسائل علم الاصول، لا ينطبق عليها تعريف علم الاصول، بل يقال المقدمة تبحث عن امور لها علاقة بوضع الالفاظ واستعمالها ودلالتها، وفيها 14 مبحثا، الاول حقيقة الوضع، يعني ان الوضع ما هو؟ الوضع ان تضع قد لفظ باداء معنى، قد جعلت لفظ كتاب باداء نفس هذا، فليحكم ما بين الجثتين على كلام ويكون كذلك، وضعت لفظ مسجل باداء هذه الآلة التي تلتقط الصوت وتحفظه وكذا، هل وضعت؟ ما هي وجه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى؟ وجه الدلالة بين اللفظ والمعنى؟ نعلم من المنطق انواع الدلالات، وبعضهم قال ان الدلالة ذاتية كدلالة الدخان على النار، ماكو الدخان شو ما تريدون، ماكو دخان بلا نار، مو تقول مثلا بس نجد كثير من الدخاكين بلا نار، وهي هالاشاعات اللي بالعجل تسري في المجتمع، والله ليس لها منشأ في حلقة الحلمين تنشأ مدينة، فشلون حين ما بين ماكو دخان بلا نار؟ فشو الاشاعات دخان ليس له نار ولا له اصل، انحرمت هذه القاعدة الكلية، ها؟
مجازين
ايه بس يسنه ما تتخفى الاشاعات بلا نار، ما عنها زين. فبعضهم قال ان دلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية، قلنا له لو كانت الدلالة ذاتية لعرفها العربي والعجمي والفارسي والانجليزي، كما ان كل واحد من البشر من يشوف دخان يعلم اكو نار ان تجد هذا الدخان، ما يبدو فواحد يعرف اللغة وما يعرف، بينما اللفظ العربي الان الفارسي ما يستهل والانجليزي ما يستهل، فلو كانت الدلالة ذاتية لما فرق في فهمها بين ابن اللغة وغيره، بل ان الدلالة ليست ذاتية، وانما يختار المصنف انها دلالة وضعية، يعني ان الواضع او اعتبارية 50%، الواضع المعتبر هو قد جعلت لفظ كتاب بأداء المعنى، كان يمكن ان يضع لفظ ماء بأداء المعنى، بس هو شيء اعتباري بيده والاعتبار بيد المعتبر، فاذا الدلالة اللفظ على المعنى دلالة اعتبارية وضعية، يعني بحسب تصرف الواضع بحسب تصرف المعتبر، لذلك اللي ما منتسب الى الواضح ما يعرف، مثل اللي ما درس قانون المرور ما يعرف هاي اشارة كيف ولا شنو معناها، هذه الاعتبارية يعتبر واضع قانون المرور قال عندما اضع هذه الاشارة علامة ممنوع الوقوف. اللي ما يعلم بها الاعتبار ما يعرف. ابو الرياضيات وضع هاي علامة على المساواة. ما يعرف الاعتبار ما يعرف الدلالة. هاي شيء. ونعلم من المنطقة من الدلالة اللفظية. الدلالة الوضعية لا قسمين اللفظية ولا اللفظية. فاللفظية كدلالة الالفاظ على المعاني. والدلالة غير اللفظية كإشارات المرور وإشارات الحسابية فلا أثرية. قال لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست دلالة ذاتية كذاتية دلالة بالدخان مثلا على وجود النار وإن توهم ذلك بعضهم منشأ توهمه الظاهر قوة الوشيجة والعلاقة بين اللفظ والمعنى بحيث يشوف أول ما ينطرق اللفظ يتبادر له المعنى فهيك لأجل هالوضوح تصور أن الدلالة ذاتية ورفض لأن لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة كما يشتركون جميعا في إدراك من وجود الدخان إدراك وجود النار مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غيرها من دون تعلمه وكذلك العكس في جميع اللغات وهذا واضح وعليه فليس دلالة الألفاظ يمكن يأتي إشكال آخر عن الدلالة الذاتية مثلا ما تقولون يخرجون على الموضوع وهو أنه شنو إذا ما هو تفكير التراكس مثلا ما هو تفكير الاشتراك المفروض على أنه مثلا هذا كل معلول يدل على علة واحدة والعلة تدل على معلول فلن كيف تفكير التراكس عدة المعاني مثلا عدة ألفاظ لها معنى واحد أو الاشتراك عدة ألفاظ لفظ واحد له عدة معاني هاي شو تفسرها على الدلالة الذاتية يصدم مع قاعدة عقلية ما علينا نتبه المخلوق نكتب في هذا المحضر الذكر المصنف وعليه فليس دلالة الألفاظ على معانيها إلا دلالة وضعية جعلية اعتبارية بالجعل والاعتبار من قبل الجاهل والمعتبر قال والتخفيف التخفيف يعني ليس التخفيف المصطلح بالاصول لا وانما التخفيف بمعنى الجعل اني قد خصصت معنى مثلا السائل البارد بالطبع خصصته بلفظ ما هاي معنى التخفيف هنا وليس التخفيف المنطق المعروف قال ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه وين في الدلالة الوضعية التي لها قسمان دلالة لفظية ودلالة غير لفظية ينشأتها الآخر من هو الواضع الأقوال ثلاثة قيل أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها فاللغات إذن هي من كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي علم اللغة هذا القول الأول القول الثاني أن الواضع هو المجتمع بحسب حاجته تنشأ له حاجة تشي جديد طلعت من التلفزيون مثلا المال اسم قوسا بيقل ينشاء جديد المجتمع طلع على تسمية التلفزيون فقط انها بتترجم من كلمة من جديد بمثل فنفترض قد وضع كلمة جديدة فمثل فالمجتمع هو بحسب حاجاته وبحسب القدرة التي ألهمه الله سبحانه وتعالى وانطاه قدرة على النطق وقدرة تفكيرية ان يربط الالفاظ يضبط المعاني بالألفاظ وإلا لولا هالربط هذا لكان علي من أن أقول لك مثل رأيت جبل أروح أجيب لك الجبل شايل واو أجيب رأيته مثل أغلال عن هالطلاب كله سمي هالشي هذا سمي جبل نجي نعبر عنه بدل ما تجيب لي الجبل وتجيب قل رأيت جبل هو قال عنده معلوم فالله تعالى أودع أو قدر هذا الإنسان على إيصال المعاني إلى الطرف الآخر عبر الألفاظ فبه القدر المودع قام الإنسان هو أي حاجة تتجدد له يجعل لفظا بأجزائها وتنشأ اللغات من هالتراكمات وهذا هو مختار المصنف طبعا من الواضع قيل أن الواضع لابد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بكل اللغة وهذا واضح البطن اولا ما يذكر اولا لو كان اقول شيء فكان حادثة مهمة تناقلها التاريخ روانا من هذا المقتول شوارب وحاط النرجيلة قدامه رجل على رجل وقد وضعت لفظ ما بأعداد كذا وضعت لفظ كتاب بأعداد وين كنت جلسا عبقل ثم ان المعاني تتجدد هذا شو مجدد امر هذا حتى كل ما يتجدد معنى نروح نتبع لي الباب تقول له والله ضعنا لفظ بأعداد المعنى هذا القول الاول كما ترى ضعفه بين جنبيك قيل ان الواقع لابد ان يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر كتابته وقيل وهو الاقرب للصواب ان الطبيعة البشرية حسب القوة المتاحة من الله تعالى علمه البيان هاي اللي امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بها النعمة انه علمهم البيان علمهم كيف يبينون عن مقاصدهم واغراضهم بألفاظ يتفهمها الطرف المخالف تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص كما هو المشاهد من الطبيعات عند أول أمرين مثل بنتي دي أبو علي بنتي تسمي الأخرى فاطمة تسميها بابوة منين منشأها هاي منين منشأت الجاب هاي على هاي ما أدري وماشية كان نصيح فاطمة فشو فاطمة منشأت اللغة هاي عندها حاجة أن تعبر عن معنى معين أنشأت لفظا بأداء المعنى هل لفظ المنشأ من صار من ذلك نشأت اللغة فتجدد حاجة نريد أن نعبر عنها فنحترع بأدائها الفاظ ومن تراكمات هذه الألفاظ انشأ اللغة قال فيتفاهم مع الأغلى للسكولين والآخرون كذلك يخترعون لأنفسهم ألفاظا لمقاصدهم وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك الاختراعات طائفة صغيرة من الألفاظ حتى تتوسع هذه الطائفة فتكون لغة خاصة لها قواعدها لتفاهم بأقوام بشر وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزيادة والتعديل والتنقيح والحذف إلى آخره حتى قد تنبثق منها لغات أخرى فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة وعليه تكون حقيقة الوضع ما هي؟ هو جعل اللفظ ولا تعريف الوضع وحقيقته هو جعل اللفظ بأداء المعنى وتخصيصه به ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضح انه لو كان الواضح شخصا واحدا عبقريا فيلسوفا لنقل ذلك في تاريخ اللغة ولعرف عند كل لغة واضحها رغم ان التاريخ ما ينقل لنا نقول حدث ثم يقول ان الوضع تعيني وتعيني وهي المطالب نعلمها من المنطق الوضع تعيني وتعيني فالوضع التعيني شو تميز بينهما بارجاء المصدر الى فعله فعل تعيين شنو عينة عينة تعيينة فعل تعيين تعيينة وعينة تعيينة وعينة تعيينة من رجعت الى الفعل ما تستعرف شنو معناه عينة اي شخص يعين تعيينة بعد نفسه تعيين من شخص عينه بل هو هذا معنى الوضع التعيين وضع التعيين يعني شخص يعين عينة تعيينة عين لفظا بإعجاء معنى والوضع التعين ما مو شخص عينه وإنما استعمل فضله بإعجاء معنى ولولا لمناسبة مثلا السيارة أول ما يجب مثلا السيارة للقوم الذين يسيرون مثلا وهي إذا سمع مثلا آلة السيارة أو مثلا وثيقة نقل إلى آخره لكن المصطلح قام يسميها سيارة 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 الآن أصبح لفظ سيارة حقيقة فيها المعنى هذا الموجود خارجه هذا وضع تعيين أي أنه استعمل لفظ بأجزاء معنى استعمل عبر الأجيال تعينه اللفظ بأجزائها المعنى الوضع قسمان إذن تعيين وتعيين قال ثم إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجهل والتخطيط يعني ان الاصل في الاوضاع هي التعيينية يعني شخص يعين ويسمى الوضع حينئذ تعيينيا وقد تنشأ الدلالة من اختصاص النص بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال من دون تعيين من قبل الواضع لا وانما كثرة بالاستعمال مثل ابو طالب مثلا لو شو اسمه ابو طالب؟ اسمه ابو طالب عبد مناسك مصرح ابو طالب، حجي ابو طالب، شفت ابو طالب، الجيت ابو طالب، تعين لفظ ابو طالب كانه اسم لك بحيث يوتي اسمه الاصلي. ما حد يعرف عبد الملاك العام اللي يسمع الله هكي يقول يسمع الله، فهذا تعين كأنه مثل هكي من باب التقريب لكثرة الاستعمال، وكأنه قال اسمع ابو طالب نظره موسمن ابو طالب مثلا من يكون. فهذا الوضع التعين اللي يستعمل لفظ بهذا معنى وبكثرة الاستعمال يتعين ذلك اللفظ بذلك المعنى، هذا اقسام الوضع.